فتاوى نور على الدرب. السؤال 50، سائلة تسأل تقول: ما هو القول الصحيح في عدد أهل الكهف؟ وهل هم أصحاب الصخرة أم غيرهم؟ وإن كان كذلك فمن هم إذن أصحاب الصخرة وما هي قصتهم؟ أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أهل الكهف بينهم الله في كتابه العظيم، والأقرب هو ما قاله جماعة من أهل العلم أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، هذا هو الأقرب والأظهر، وهم أناس مؤمنون آمنوا بربهم وزادهم الله هدى وفارقوا قومهم لأجل الشرك والكفر، فلما توفاهم الله بعد ذلك بعدما ناموا المدة الطويلة توفاهم الله بعد ذلك على دينهم الحق. هؤلاء هم أهل الكهف كما بينه الله في كتابه العزيز، إنه فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى وناموا النوم الطويل بإذن الله، ثم ماتوا بعد ذلك، ثم بنى عليهم بعض أهل الغلبة من الأمراء والرؤساء مسجدا، وقد أخطأوا وغلطوا في ذلك، لأن
لكن الشعراوي يقول لا يجوز بناء المساجد القبور، وينكر على مشايخنا الوهابية، يعني تشد ويقول ما يجوز بناء القبور والمساجد، لعنة الله اليهود، دول يهود مو كل الأمة، اليهود سووا شيء ثاني أو كما يقولون هو القرضاوي. أو ثم يحتج الشعراوي بجواز بناء القبور في المساجد بإيه؟ هذا لا، قبله كلام، تبع مو كذا، إيه لوحده قبله، قال الذين غلبوا على أمرهم إيه لنتخذن عليهم مسجد، خلاص قطع البحث، ما رأيت جهل أكبر من هذا. أولا شرع من كان قبلنا شرع لنا، جاء من شرع ملعون من فعل ذلك، والجن لما كانوا يصنعوا لسليمان تماثيل، ولو قلنا التمثال برأس، هل في شرعنا يجوز هذا؟ ما يجوز. ثم قال غلبوا، أي غلبوا على ذلك وهم غير راضين، فإيه ما نفعت ولا سقوط من الكرسي ويشرح هذه المسألة وغيرها، سقط من السقوط من حركة وكذا، هذا مكانه جمباز مو مكانه المساجد. نعم هناك يقدر يظهر الإنسان موهبته في الجمباز، في الملاعب أحسن، المساجد ليست ملاعب، الدين ليس لعب، إن كنت لاعب بأي شيء فلعب إلا دينك، رأس مالك، شو تجوز للناس وسيلة عظيمة للشرك. ولذلك يخبرني الشيخ سعد الحصين كان مع التبليغ، قال والله قعدت 4 سنين أطلب العلم عند الشعراوي في مصر، ما كان مسكين بداية العلم يعني، فراح يقول طلبت العلم عنده 4 سنين في مصر، ويذكر أنه طبعا إنسان حاله كان عندي جهل، قعدت 4 سنين. والشيخ سعد أثنى عليه الشيخ الفوزان لأنه جلس عند التبليغ أيضا 10 سنين، فتنقل من هنا من الله يرحمه، فتبين له حال التبليغين، زاروا 2 طلبة العلم من أهل العلم وبينوا له التبليغ وما يفعلون وأنهم في آخر أمر المشركون، فتركهم وألف فيه ورجع عنه. فكان يحدثني الشيخ في أحد كان مع الفارق اللي بينه وبينه، يعني هو كان في الثمانينات، كان يمرن البيت كأني صاحب له، هو والله حقا أنا أمره ويحبني جدا، أظن يقول كل ليلة أدعي لك أو كذا. مهم يقول لحنا كنا في حلقة الشعراوي، جاءنا شخص من السعودية يعني معناها بلد التوحيد، معناها الشيخ بن باز بن عثيمين أهل التوحيد، فأنكر كيف الشيخ حاط كرسي في المسجد والناس يتهافتون على إيش؟ على التمسح بالقبر ودعاء القبر، ويشرح تفسيره باللغة أيضا مو من كلام أصحابه، يشرح بالآثار. فقال يا شيخ ترى قدامك الناس، قدامك كنت تشرح كتاب الله المليء يعني بالتوحيد، يشركون ويطوفون حول القبر ويدعون صاحب القبر. قال نعم يعني يشركون، كيف تسمح له؟ كيف ما تنكر الآن عليهم قدامك؟ شوف شوف، لأنه في نبي لا ينكر عليهم. فقال على طريقة إيه أيضا نفسها إيه ثانية وش قال أنت الآن طلعت فوق راسي لأني عالم يعني وقبلت راسي ولا قبلت العمامة إيه قال قبلت راسه قال لا العمامة ما قبل ذات راسه يريد أن يشير ماذا مشركين عياذا بالله إن ما ندعوهم لينزل المطر هذول الموتى ما دعوناهم هم دعونا الله ليكون شفعاء عند الله فدعاءنا قصدنا الله بدعاء هؤلاء نفس الأمر اللي خرجها يعني العمامة هذه وخرج الشرك والدعاء إلى الخلود في النار قال يعني ليس تبغاني أنكر أنت قبلت راسي ولا العمامة إيه قال لا راسك قال لا العمامة إذن أترك لا تنكر عليهم لأن ذول توسلوا بموتى لا يريدونهم هم ينزلوا المطر يريدون يكون شفعاء عند الله فأنت تدعو الله ما تدعوهم يا الله أعوذ بالله فشعر البدل لما سمعت المكالمة كان يكلمني الشيخ قبل يتوفى بفترة كلمني في قصة الشعراوي هذه فبدن تزلزل والله يتزلزل أعوذ بالله لم يسمع تخريج للشرك يعني بتفنن أبو جهل أبو لهب ما فعلوا في شبه أبو جهل أبو لهب ما فعلوا وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار أسأل الله العافية دعاة على أبواب جهنم إيش يسمون في الناس يدخلون يعني من أجابهم فيها أكمل
قال رحمه الله وقد أخطأوا وغلطوا في ذلك لأن القبور لا يجوز البناء عليها ولا اتخاذ المساجد عليها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وحذر من البناء على القبور وتشصيصها واتخاذ المساجد عليها كل هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على القبور مساجد ولا قبابا ولا غير ذلك بل تكون القبور ضاحية للشمس والأمطار ليس عليها بناء لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك عملا بالأحاديث الصحيحة وسدا لذريعة الغلو فيها والشرك بأهلها وهكذا كانت قبور المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين حتى غير الناس بعد ذلك وبنوا على القبور وهذا من الجهل والغلط والمنكر العظيم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا وقال صلى الله عليه وسلم لما أخبرته أم حبيبة وأم سلمة لما كانتا في أرض الحبشة عن كنيسة فيها تصاوير قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور ثم قال أولئك شرار الخلق عند الله فأخبر أنهم شرار الخلق بسبب بنائهم على القبور واتخاذهم الصور عليها نسأل الله السلامة وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه جندب بن عبد الله في صحيح مسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فنهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وحذر من هذا وبين أنه من عمل من كان قبلنا من اليهود والنصارى وهو عمل مذموم ملعون فاعله لكونه من وسائل الشرك فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوا قبابا ولا مساجد على قبور أمواتهم بل هذا منكر ومن وسائل الشرك أما أصحاب الصخرة فهم أناس خرجوا يتمشون فآواهم المبيت والمطر إلى غار في جبل فلما دخلوا انحدرت عليهم صخرة وسدت عليهم باب الغار فقالوا فيما بينهم لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم التي فعلتموها لله فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي فنأى بي طلب الشجر ذات ليلة فلم أرح عليهما إلا وقد نامت، فوقفت بالقدح أنتظر استيقاظهما فلم يستيقظا حتى برق الصبح والصبية يتضاغون تحت قدمي. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا قليلا لا يستطيعون معه الخروج. ثم قال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني أردتها عن نفسها فأبت، فألمت بها سنة يعني حاجة في بعض السنين، فجاءت إلي تطلبني، فقلت لها: لا، حتى تمكنيني من نفسك، فوافقت على ذلك.
كيف؟
على 20
حافظة الشيخ ساق الحديث بطوله، الله يرحمه. نعم.
قال: فوافقت على ذلك على 20 و100 دينار سلمها لها، فلما جلس بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام خوفا من الله وتركها، وترك الذهب لها. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة أيضا ولكنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيت كل أجير حقه إلا أجيرا واحد كان له فرق من أرز فتركه، فثمرته له حتى اشتريت منه رقيقا.
الفرق كم صاع؟ ما تذكر رواية النسائي وغيره: كنت أنا والنبي نغتسل بالفرق يعني 3 آصع. نعم.
قال: كان له فرق من أرز فتركه فثمرته له حتى اشتريت منه رقيقا وإبلا وبقرا وغنما. فجاء بعد ذلك وقال: أعطني حقي. فقلت: يا عبد الله، كل هذا من حقك. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت له: إني لا أستهزئ بك، بل هذا كله من حقك، فخذه. واستاقه جميعا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. وهذا دليل على أن الله على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء. وهذا الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عمر.
الفرق عن عائشة: كان رسول الله يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد. الإناء كان يسع كم؟ 3 آصع. هذا معناه فرق من أرز. من إيش فرق؟
فرق من رز.
أرز. من أرز. هذا يدل على أنه إيش؟ الرز كان معروف في زمن إيش؟ ها؟ في زمن النبي. طيب ليش يكلون ثريد خبز ووين الرز عنه؟ ما ذكر الرز مثل هذا، مثل هذا الحديث. ها؟ فهل نجتنب الرز؟ النبي يجتنبه، والعلماء ولا يعني الطباء يقول يثخن البدن إذا خلط مع البروتين، ينفش البدن حتى يكون إنسان نعم مثل خزان كبير يصبح من كثرة الأرز. هذه ترجع إلى ما يسمى العادات، الأصل العادات الإباح. ما كان الظاهر في أرضهم في المدينة الرز، كان في أرضهم الثريد. الآن صار فينا الرز، يلا جيب ضيفانك اليوم حط لهم إيش ثريد وقل لهم هذا أكلة النبي إلى آخره، ما يأكلون زي ما يأكلون إيش. هذه عادات، هذه عادات. الأفضل طعام الآن صار الرز واللحم في الضيفان طيب لو جبت لضيفانك مندي نعامة، نعامة كذا حطيتها مندي، يجوز فعلك؟ المنع من أي جهة؟ إذا حطيت ضيفك إيش نعامة، هل النعام حرام؟ لا، لكن ما جرى العرف. فلذلك الإنسان يحط لضيوفه كما ذكر القنوجي في كتاب روضة الناظر قال في عبادات لم تضبط على هيئات وكيفيات ترجع للعرف، مثل عبادة إكرام الضيف. عبادة إكرام الضيف، جاك واحد من أهل جدة جيب له السمك، جاك واحد من أهل نجد جيب له الضب الكبير ذاك، إلا إذا خشيت أنه يعني أيضا لا يأكل الضب. وهكذا فأنت وشو تأتي في للضيوف ما هو بالعرف، فإكرام عبادة الضيف، كذلك المعاشر المرأة بالمعروف يعاشرها بحسب إيش عرف الزمان. نعم.
قال رواه، قال رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث صحيح فيه عبرة وفيه إرشاد إلى الضراعة إلى الله وسؤاله عند الكروب والشدائد، وأنه سبحانه قريب مجيب يسمع دعاء الداعي ويجيب دعوته إذا شاء سبحانه وتعالى، وأن الأعمال الصالحات من أسباب تفريج الكروب ومن أسباب تيسير الأمور ومن أسباب إزالة الشدة.
عندك مشكلة مو براج تنحل، أوراق عندك على الشركة اللي أنت تملكها الصغيرة، اقرأ قرآن كثير، اقرأ قرآن سيرت به الجبال، شوف كيف تنحل مشاكلك بكثرة قراءة القرآن والطاعة. فالله من أحب ما تقرب إليه كتابه، كما جاء عن بعض الصحابة ولن تتقرب إلى الله بمثل ما خرج منه، رد على الجهمية يقولون ما ينفصل كلام الله وكلام الله مخلوق عياذا بالله، وخلقه في الشجرة وخلقه، لن تتقرب إلى الله مثل ما خرج منه سبحانه. فإذا أكثر من تلاوة القرآن شوف الأمور تيسرت لك، نعم تيسرت لك أمور كثيرة، تقرب الله بالعلم. أخ هنا بالحلقة ما ودي أقول اسمه لكنه حدثني بها، قال كنت عفى الله عني الست دقائق اللي تسويها بعد العشاء الكلمة دي أهملها، أقول وش خلاص خلص درس بين المغرب والعشاء، فكنت أخرج وأروح لأهلي خلاص أقول وش وأنا أجل في نفسي علي وعلى غيره، أقول العوام يقتدون فيكم، أنتم تخرجون الست دقائق دي يحتاجون العوام، ست دقائق أعرف كم نموذج في الحلقة اهتدى بالست دقائق هذه، كلمة عامة جاءت في العصر تحول من شخص سهر ومرح وهذا طوال يوم ولا يصلي ولا شيء، وجاء سمع ست دقائق دي واهتدى وصار 12 سنة بالحلقات، لا تستهين فيها. فالعام لما يشوفك قمت وانت ما شاء الله قدوة، ايش يسوي؟ يتوكل يا اخي اصبر ست دقائق كلها بعد الدرس، كلمة عامة سيد منها الناس. نعم. فحينئذ المنافقون مش كانوا يسوون اول، يقول امنوا به وجه النار اعرضوا اخر، فيحسب العام انه الاعراض هذا يعني مطلب كالمطلب يمكن، فيقول هي كلها ست دقائق اربع ويمشي العام معك. هذا الأخ الفاضل ما كان عنده قصده هذا كله، لا شك يعني أخ فاضل وكذا، لكن يقول أشوف يعني خلاص يعني قاعد ساعة ونص بين المغرب والعشاء، فكان أول ما نبدأ الست دقائق ثلاث دقائق اثنين دقيقتين يخرج، والله أعلم من العوام كم يقتدي به لسمته لي. فقال سبحان الله مع أنه ست دقائق، لما كنت أخرج أرى من البلاء ما لا يعني يكاد يطاق أحيانا من زحام السيارات وشتت الأمر، وفدركت أن الله بيربيني يعني. قال فرجعت صرت أسمع وأطلع بعد الحلقة بعد هذا، فأشوف الأمور تيسرت، الطاعة هذه طاعة العلم، ولا سيما إذا كان الإنسان بيصير قدوة سيئة لغير. قال ابن تيمية من الناس من يدعو الناس بلسانه لكن يفر الناس بعمله، كيف؟ يكون حاضر حلقة دائم، حاضر حلقة، هذا يجي حلقات كذا يغيب فيها، فيقول ناس وينه؟ يقول راح، يقول أنا برضه عندي شغل مثله وينسحب مثله. ينبغي الإنسان يصير قدوة للناس، قدوة يقوي الحلقات ما يضعفها كذا، نعم ما يصير غبي. نعم.
قال والمؤمن إذا وقع في الشدة يتضرع إلى الله ويسأله ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته وبأعماله الصالحة وبإيمانه بالله ورسوله وبتوحيده وإخلاصه لله، هذه هي الأسباب، والله سبحانه من فضله وإحسانه يجيب دعوة المضطر ويرحم عبده المؤمن ويجيب سؤاله، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهو القائل سبحانه: ادعوني أستجب لكم، وهو القائل سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهؤلاء مضطرون نزل بهم أمر عظيم وكربة شديدة، فسألوا الله بصالح الأعمال فأجاب الله دعاءهم. وفي هذا من الفوائد فضل بر الوالدين، وأن بر الوالدين من أفضل القربات ومن أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمور، وهكذا العفة عن الزنا، فإن الحذر من الزنا من الأعمال الصالحات.
إذن عقوق الوالدين من أسباب عدم التوفيق. نعم.
قال: ومن أسباب تفريج الكروب، وهكذا العفة من الزنا، فإن الحذر من الزنا من أعمال الصالحات ومن أسباب تفريج الكروب، ومن أسباب النجاة من كل شدة، ومن أفضل الأعمال الصالحات، وهكذا أداء الأمانة والنصح في أداء الأمانة من أعظم الأسباب في تفريج الكروب، ومن أفضل الأعمال الصالحات والنعم.
إذا عندك كرب، خلاص جاءك خبر مو بزين، صار في كرب في قلبك، يمر قدامك منكر فلاني منكر علاني، خلاص لا انتبه، الكرب قعد فيه مما يزيله إنكار المنكر والنصح كل مسلم. وين؟ فإذا أنكرت ونصحت فإن الله ينظر لك بعين الرحمة سبحانه يرحمك، إنك قمت مع دينه، قويت حلقات العلم وحضرتها لله، قويت دينه، فيرضى ويصلح لك تجارتك، يصلح لك نفسيتك، لأنك قمت مع الله بدينه. فمن خذل ربنا، نعم، كما مرة أوصى بعض المشايخ في هذا العصر، شاف بعض الطلبة أو شاف بعض هذا يعني يتخلفون عن المحاضرات أو ما يقوون الحلقة، أو عرض آخر قال: يا طلاب لا تتولون يوم الزحف. هذا تعبير جيد، يوم ما جلعكم الله قوة يا أهل السنة على أهل البدعة كالخوارج والإخوان المسلمين والتبليغ قوة، ومفروض أنكم في هذا الوقت أنكم تنشرون العلم وتقومون مع الحلقة، تقول تنفضون عن الحلقة، ويحتج فيكم هذول يقول ما يحضر إلا كذا وكذا، تخذلون ربنا، تقوون الحلقة، لا تولى يوم الزحف، يسلب الله منك هذا النعمة تتمناها ما تجدها. نعم.
قال: فهذه الأعمال الصالحة من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة.
صحيح، إذن من قام مع ربه نصره، نصره الله، من خذل ربه يخذل في تجارته في أولاده في صحته. فعليك لا تخذل ربنا، إذا سمعت محاضرة في مكان احضرها وقوي الحلقة ونادي الناس إليها حتى تقوي السنة في ذلك. اليوم محاضرة في مسجد
خضر المالكي،
خضر المالكي وين؟
حي الحرازات،
أيضا في الحرازات، خضر المالكي في حي الحرازات. والإخوان ينبغي أن ينشروا العلم والحلقات في أي مكان يذهبوا إليه، تبسطوا كما قالوا السلف، تباسطوا مع الناس حتى تنشر بينهم الحديث. نعم، والله أعلم وصلى الله عليه
وسلم. أحسن الله إليكم. المحاضرة بعنوان التحذير من الشرك،
التحذير من الشرك في الحرازات
إن شاء الله
في
خضر المالكي.
رجعنا للمسألة، بعض الناس يكون عنده كروبات، يقول في نفسه أنا بروح أتعلم أفضل شيء يحب الله، بتعلم التوحيد وبنشر التوحيد، ويتمرغ يستغرق في الطاعة والذهاب لحلقات العلم، فربنا يوسع رزقه ويعافي بدنه لأنه قدم طاعة العلم والذهاب. أما الكسول يقول وش الدليل هناك؟ أنا بروح أجيب سمك وأروح أكل هالي أحسن من أروح الحلقة، وش استفاد؟ فضلاتها طلعت الخلاء. نعم، خلك مع العلم، كن مع الله يكون الله معك. نعم.